بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فكما ذكرت بالأمس، لعلي أنبه على ما يتعلق بمذهب المتقدمين ومذهب المتأخرين في علم الحديث، وأقول بادئ ذي بدء أن هذا ليس خاصا في علم الحديث، بل كذلك أيضا فيما يتعلق بعلم التوحيد والعقيدة، وفيما يتعلق في علم الفقه، وفيما يتعلق بأصول الفقه وهكذا. فهذا ليس خاصا في علم الحديث، وأنه ينبغي بل يجب اتباع طريقة السلف، طريقة من تقدم، هذا هو الواجب. وفيما يتعلق بعلم الحديث قد حصل تغير في المنهج وفي التزام الطريقة الصحيحة في معرفة الصناعة الحديثية وما يتعلق بذلك، فحصل بين من تقدم وبعض من تأخر اختلاف في ذلك، وبعض من تأخر خالف طريقة من تقدم. نعم، فأقول أن هناك أمور تميز مذهب المتقدمين عن المتأخرين، ومن هذه الأمور وعلى رأسها فيما يتعلق بعلم العلل، فكثير ممن تأخر إنما يحكم على الحديث من خلال النظر إلى ظاهر إسناده، بغض النظر عن الاختلاف الذي قد يحصل فيه ويقع فيه. وكثيرا ما يقولون أن زيادة الثقة مقبولة، فإذا حصل اختلاف بين من وصل وأرسل قدموا من وصل، وإذا حصل اختلاف بين من وقف ورفع قدموا من رفع، وقالوا معه زيادة علم إذن هو المقدم. ولا شك أن هذا ليس بصحيح، وإنما طريقة من تقدم هو أن المقدم في هذا على حسب القرائن، أو من كانت القرائن بجانبه فهو المقدم فيما يتعلق بالإرسال والوصل، أو فيما يتعلق بالرفع والوقف. فزيادة الثقة إنما تقبل بالقرائن، وليس كل من زاد تكون زيادته مقبولة. وعلى هذا سار أهل العلم ممن تقدم، كما يظهر هذا من كتب العلل ومن صحيح البخاري ومسلم و كتب السنن كالنسائي والترمذي وأبي داود، فيقدمون من كان معه القرينة، وهذه القرائن إما أن تكون زيادة حفظ، وإلا أو عفوا تكون كثرة عدد أو اختصاص وما شابه ذلك من القرائن. فمثلا فيما يتعلق بزيادة إنك لا تخلف الميعاد، هذه زادها محمد بن عوف الحمصي وهو ثقة حافظ، ولكن قد روى هذا الحديث كبار الحفاظ كالإمام أحمد والبخاري ومحمد بن يحيى الذهلي وغيرهم، ولم يذكروا هذه الزيادة، وإنما كلهم رووه عن علي بن عياش، عن شعيب بن أبي حمزة، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من سمع النداء فليقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. فزاد محمد بن عوف إنك لا تخلف الميعاد. فهذه الزيادة شاذة، لأن جمع من الحفاظ وعلى رأس من تقدم جمع من الثقات، وعلى رأس من تقدم لكم من كبار الحفاظ لم يذكروا هذه الزيادة، فأين هم عن هذه الزيادة؟ وكانت طريقة أهل الحديث أنهم عندما يسمعون من أحد الرواة يسمعون كل ما عنده في الغالب، ويروون كل ما عنده غالبا، فيندر بينهم التفوت، أو أن يزيد بعضهم على البعض الآخر، إلا أن يكون هذا من قبيل الوهم والخطأ. فهذه القضية من الأمور التي خالف فيها من تقدم، خالف فيها من تأخر، ولذلك تجدون أن كتب العلل كلها مبنية على ذلك، على أن زيادة الثقة إنما تقبل بالقرائن. نعم، كذلك أيضا فيما يتعلق أيضا في مسألة التفرد والشذوذ، وهذه داخلة فيما يتعلق بالعلل. فمسألة التفرد والشذوذ أو مسألة الغرابة والتفرد، كثير ممن تأخر لا يلتفت إليها، وإنما يحكم على الحديث من خلال ظاهر الإسناد، ولا ينظر إلى هذا الأمر. وذلك كما ذكرت قبل قليل أن للأحاديث لها طرق مسلوكة، وأن لرواة أصحاب يعرفون، فعندما يأتي واحد ويروي شيئا غير موجود عند أصحاب هذا الشيخ أو هذا الراوي، فهذا دليل على الخطأ والغلط والوهم. فلا بد من الانتباه لذلك، ولذلك الحفاظ أعلوا رواية قتيبة بن سعيد عن الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل عن معاذ بن جبل رضي الله عنه، أن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا كان مسافرا وأراد أن يجمع ما بين الصلاتين، أنه إذا دخل عليه الوقت قبل أن يرتحل جمع تقديم، وإذا ارتحل قبل أن يدخل عليه وقت الصلاة الأولى ودخل عليه وقت الصلاة وهو سائر جمع تأخير، أخر الأولى إلى الثانية. وهذا السياق واللفظ مما تفرد به قتيبة بن سعيد، وقتيبة بن سعيد من كبار الحفاظ والثقات، ولكنه أتى بشيء لم يتابع عليه، ولذلك أنكر هذا الحديث البخاري والنسائي والحاكم وغيرهم. الحمد لله ليكم الله يصلح بالكم. فأنكر هذا الحديث من تقدم ذكرهم. ووجه إنكار هذا أن لمعاذ بن جبل له حديث ليس بهذا اللفظ، ومن ذلك ما جاء في صحيح مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما سافر إلى تبوك جمع ما بين الظهر والعصر، ثم دخل إلى خبائه، ثم جمع بين المغرب والعشاء، ثم دخل إلى خبائه، وليس فيه هذا اللفظ. وجاء أيضا عن معاذ لفظ آخر ليس فيه هذا الذي رواه قتيبة ابن سعيد عن الليث. فأين أصحاب يزيد بن أبي حبيب؟ أين أصحاب قبل ذلك معاذ بن جبل؟ وأين أصحاب أبي الطفيل، وأين أصحاب يزيد بن أبي حبيب، وأين أصحاب الليث بن سعد؟ فهذا لا شك أنه خطأ وغلط. ويزيد بن أبي حبيب لم يعرب برواية عن أبي الطفيل، فهذا أيضا مما يستنكر في الخبر بالإضافة إلى نكارة المتن، فبالتالي الحفاظ أنكروا هذا الحديث. ومن ذلك أيضا ما رواه أبو القاسم الطبراني عن عبد الله بن الإمام أحمد عن أبيه الإمام أحمد عن وكيع عن ابن أبي ذئب عن قارض مولى شيبة عن أبي غطفان عن ابن عباس، أظن الإسناد هكذا، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: الأذنان من الرأس. قال بعض أهل العلم أن هذا الإسناد إسناد صحيح، ولم يذكر هذا الطريق كثير ممن تكلم على هذا الحديث، ولا شك أن هذا الإسناد باطل معلول ليس بصحيح. والصواب في هذا الحديث هو: استنثروا مرتين بالغتين. هذا هو حديث ابن عباس الصحيح الذي جاء من طريق ابن أبي ذئب بالإسناد السابق، هذا هو الطريق الصحيح، أو عفوا هذا هو اللفظ الصحيح. فدخل على بعض الرواة شيء في شيء، ويبدو أن الذي أخطأ هو الطبراني رحمه الله. لا شك أن الطبراني من كبار الحفاظ، لكن أين أصحاب عبد الله بن الإمام أحمد؟ وأين الإمام؟ وأين أصحاب الإمام أحمد؟ وأين أصحاب وكيع؟ وأين أصحاب نبي ذئب إلى آخره؟ فلا شك أن هذا اللفظ منكر بهذا الإسناد. ولو كان هذا الحديث بهذا اللفظ صحيح لكان موجودا في المسند فيما رواه عبد الله عن أبيه، وإن كان هذا ليس بلازم ولكن هذا هو الغالب. لكن الشأن كما تقدم تفرد الطبراني بذلك، ما يمكن هذا التفرد كما ذكرت. كانت طريقة من تقدم أنهم يسمعون من الراوي كل ما عنده فيندر التفرد. ولذلك عندما جاء أحمد بن صالح الطبري وهو من كبار الحفاظ كان في مصر، جاء إلى الإمام أحمد في بغداد وأخذ يتذكران الحديث، فلم يستطع أحدهما أن يأتي بشيء لم يكن عند الآخر إلا حديث كان عند الإمام أحمد ولم يوجد عند أحمد بن صالح. فقال: حدثني به يا أبا عبد الله، فقال: حتى آتي بكتابي. الشاهد من هذا أن كل واحد منهما لم يتفرد عن الآخر بشيء، وإنما حديث واحد فقط، مع أن هذا من بلد والثاني من بلد آخر، فالتفرد هذا عندهم يندم. ولذلك عندما وجد الإمام مالك أن الناس يقصدون في حديث فقال: لماذا الناس يأتون إلي؟ قالوا: لأنه لا يروي هذا الحديث إلا أنت. فقال: لو كنت أعلم ذلك كما حدثت به. لأن التفرد هذا دليل على الوهم في الغالب. وفي الحقيقة أن التفرد هذا فيه ثلاثة مذاهب: المذهب الأول عدم قبول التفرد مطلقا، وهذا عند يحيى بن سعيد القطان وأبي بكر البرديجي، عندهم يذهبون إلى هذا القول. والمذهب الآخر الذي يقابل ما هذا المذهب هو عدم الالتفات إلى مسألة الغرابة والتفوت، وهذا الذي سار عليه كثير ممن تأخر. والقول الثالث وهو القول الوسط، وهو ما ذهب إليه ابن المديني والبخاري ومسلم الحجاج وأبو عيسى الترمذي وغيرهم، أن التفوت فيه تفصيل وذلك أنه ممكن أن يكون التفرد في الطبقات المتقدمة دون المتأخرة، وأن يكون المتفرد بهذا الحديث ممن يعتمد على حفظه وعلى إتقانه. ولذلك روى الشيخان وغيرهم ما تفرد به يحيى بن سعيد القطان عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة عن عمر في حديث الأعمال بالنيات، وأيضا خرج الشيخان ما تفرد به عبد الله بن دينار عن ابن عمر نهى أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الولاء وعن هبته، كما تقدم لنا الكلام على هذا الحديث فيما سبق، وغيرهم وغير هذه الأحاديث. وللضياء المقدسي رحمه الله له جزء في الأحاديث التي تفرد بها الشيخان، أو الأحاديث الغريبة بالأحرى الأحاديث الغريبة التي خرجها الشيخان، وبلغت هذه الأحاديث نحو 200 حديث. وهذا الكتاب لا أعلم أنه موجود، لكن ذكره أهل العلم من ترجم للضياء المقدسي. فأقول أن التفرد له شروط. أولا أن يكون هذا التفرد في الطبقات المتقدمة من طبقة التابعين وأتباع التابعين، وقد نص أيضا على هذا الذهبي في كتاب الموقظة، وأشار إلى هذا في كتاب ميزان الاعتدال وغيره. وطبعا تكلم على التفرد، تكلم عليه أبو عبد الله الحاكم في كتابه في كتاب علوم الحديث، وتكلم عليه أيضا غيره أبو داود في رسالته إلى أهل مكة، وكذلك أيضا غيرهم ممن تكلم على هذه القضية والمسألة. وأبو عيسى عرف التفرد في كتابه العلل الصغير، وتكلم ابن رجب في شرح العلل بكلام نفيس في شرح كلام الترمذي عندما تكلم على الغرابة والتفرد. نعم، فأقول يكون في الطبقات المتقدمة دون المتأخرة، وأن يكون هذا المتفرد يعتمد على ضبطه وحفظه وإتقانه مثل عبد الله بن دينار، مثل كما تقدم في حديث الأعمال بالنيات. والأمر الثالث أن يعرف هذا المتفرد بالرواية عن غيره، يعرف هذا المتفرد بالرواية عمن تفرد عنه، يعني لا يأتي شخص وهو غير معروف بالرواية عن شخص وإن كان ثقة ويتفرد بشيء، هذا مستحيل. فمثل ما تفرد به الوليد بن مسلم عن مالك هذا باطل، بخلاف مثلا من القاسم عبد الرحمن القاسم الذي لازم الإمام مالك 17 سنة أو نحو ذلك. فلا بد أن يكون هذا الراوي معروفا بالملازمة والمصاحبة لمن تفرد برواية عنه، وأن يستقيم المتن، هذا لا شك في كل حديث، فهنا يكون هذا مقبولا. فكثير ممن تأخر لا يلتفتون مسألة الغرابة والتفرد، يصححون حديث وهي تكون هذه الحديث معلولة. ومن ذلك ما رواه أبو نعيم في الحلية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام حد لأهل العراق ذات عرق، وهذا لا شك أنه باطل، ظاهر إسناد الصحة وهو باطل. وذلك أنه في البخاري أن عبد الله بن عمر يروي عن أبيه قال إن أهل العراق جاءوا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قالوا يا رسول الله إن قرن جو عن طريقنا فحد لهم ذات عرق، قال انظروا إلى حذوها فحد لهم ذات عرق. فابن عمر يروي هذا عن أبيه، لو كان عنده شيء عن الرسول عليه الصلاة والسلام كان قال لوالده، كما روى عن أبيه كان روى هذا عن الرسول عليه الصلاة والسلام. فلذلك أعرض عن هذا الحديث أصحاب الصحيح وأصحاب السنن ودواوين الإسلام التي دونت فيها الأحاديث، دواوين الإسلام المشهورة. فروى هذا الحديث ممن يروي الغرائب كأبي نعيم في الحلية. فهذا الحديث بهذا اللفظ لا شك أنه باطل، وهناك من يرويه ولا يلتفت إلى هذا الشيء. فأقول أن هذه قضية مهمة. كذلك أيضا مما يميز مذهب من تقدم من الحفاظ أنهم بالإضافة إلى نظرهم إلى الإسناد ينظرون أيضا للمتن، ولا بد أن يستقيم المتن ولا يخالف نصوص القرآن والسنة النبوية، وهذه القضية فيها طرفان ووسط، فيها أهل البدع والضلال الذين يردون النصوص بعقولهم الناقصة، وهذا نبغى إلى الله منه، هذا نبغى إلى الله منه. وممن يفعل هذا المعتزلة ومن سار على منهجهم وطريقهم من محمد الغزالي يوسف القرضاوي وغيرهم من يردون النصوص بعقولهم. وقسم لا يلتفتون إلى أن يكون هذا النص مخالفا للنصوص الأخرى، وهذا أيضا مو بصحيح. فإذا كان هذا النص مخالفا للنصوص الصريحة الواضحة فهذا غالبا يكون معلول، هذا غالبا يكون معلول، ولا بد أن تكون هناك علة في الإسناد، لا بد أن تكون هناك علة في الإسناد. يعني مثلا ما رواه الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى ثلاثة لا يستجاب لهم دعاء، رجل كانت له امرأة سيئة الخلق ولم يطلقها. لا شك أن نصوص القرآن والسنة جاءت بخلاف هذا، وأنه مطلوب من المسلم الصبر، وبالذات الصبر على أهله، ومطلوب منه حسن الخلق، ومن حسن الخلق هو أن يصبر عليه. وأي نصوص الصبر التي هي مليئة التي موجودة في كتاب الله وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام بكثرة؟ لا شك أن هذا الحديث معلول، وقد اختلف من رواه عن الشعب، وأكثر رواة على وقفه، فهو موقوف ليس بمرفوع، هو موقوف وليس بمرفوع. وقد أشار إلى هذا الحاكم وابن كثير، فهذا الحديث موقوف ليس بمرفوع، وهذه علة في الإسناد بالإضافة إلى وجود علة في المتن. ومثل ما جاء عند ابن حبان من حديث أبي سعيد الخدري أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: حسنوا أكفان موتاكم فإنهم يبعثون في يوم القيامة في أكفانهم. هذا مخالف للنصوص الصريحة، كما جاء في الصحيحين في حديث عائشة رضي الله عنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: يحشر الناس في يوم القيامة حفاة عراة غرلا، كيف يبعثون في أكفانهم؟ والإسناد أيضا فيه علة، فيه يحيى بن أيوب المصري وله أوهام وأخطاء وله أشياء تستنكر. وإن كان خرج له في الصحيحين ولكن له أحاديث استنكرت عليه، ومنها من حفظ القرآن فكأنما استدرج النبوة بين كتفيه إلا أنه لا يوحى إليه، فدل الدليل على أنه قد وهم وأخطأ، وهو رحمه الله له بعض الأخطاء والأوهام. كذلك أيضا حديث أن أطفال المشركين خدم أهل الجنة، وهذا أيضا جاء بأسانيد كلها منكرة وباطلة ولا يصح منها شيء، حتى أن ابن تيمية رحمة الله عليه قال: ليس لهذا القول أصل، قال: هذا القول ليس له أصل، ما قال حديث، قال: هذا القول ليس له أصل. وذلك أن الأسانيد التي جاء فيها لا يصح منها شيء، ثم هو مخالف لنصوص القرآن والسنة. فالله عز وجل ذكر عن أطفال المشركين، ذكر عن خدم أهل الجنة أنهم ولدان مخلدون، وذكر الرسول عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين واللفظ البخاري في حديث عوف بن أبي جميل الأعرابي عن أبي رجاء عن سمرة بن جندب أن الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الطويل عندما رأى إبراهيم عليه السلام وحوله أطفال المسلمين قال بعض الصحابة أطفال المشركين، قالوا أطفال المشركين، فرآهم هنا في الجنة. وفي الصحيحين في حديث أبي هريرة وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام سئل عن أطفال المشركين قال الله أعلم بما كانوا عاملين، ولم يذكر أنهم خدم لأهل الجنة. فكل هذه النصوص تخالف هذا النص بالإضافة لإضافة أسانيد. فهذا ليس بصحيح، ولذلك مذهب أهل السنة والحديث أن أطفال المشركين يختبرون يوم القيامة. وقد نقل الأشعري هذا القول مذهبا لأهل الحديث، وذهب إلى هذا غيره من أهل العلم. فهذه الحديث أو هذا الحديث بطرق لا يصح منها شيء، وسوف يأتي التنبيه على مسألة تقوية الخبر بمشيئة الله. وعندما تنظر إلى في كلام الحفاظ تجد أنهم ينبهون على هذا، فمثل ما ذكر البخاري في كتاب التاريخ الكبير حديث لأبي موسى الأشعري أنه في يوم القيامة يقال لكل مسلم إن هؤلاء اليهود أو النصارى هم في نعم أن الرسول عليه الصلاة والسلام نعم عفوا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن هذه الأمة مرحومة جعل عذابها في الفتن الذي يكون في الدنيا. قال البخاري رحمه الله حديث الشفاعة أكثر وأكبر. قال البخاري في تاريخ الكبير حديث الشفاعة أكبر وأكثر، يعني الحديث التي فيها بأن هناك من يدخل النار ويشفع له فيخرج من النار، إما أن الله عز وجل يخرجه إلا بشفاعة الشافع من الأنبياء والملائكة والصالحين والأفراد. فقال البخاري إن هذا أكثر وأكبر. وفي الحقيقة أن كلامهم في هذا كثير رحمة الله عليهم. فأيضا هذه قضية مهمة عند من تقدم من أهل الحديث، وأيضا ما خالف فيه من تقدم من تأخر هو في مسألة تقوية الخبر. فأيضا في هذه المسألة طرفان ووسط، هناك من لا يقوي الخبر مهما تعددت طرقه، وممن يذهب إلى هذا أبو محمد بن حزم رحمة الله عليه، وهناك من يتوسع في تقوية الخبر مثل السيوطي وكثير ممن سار على طريقته ممن تأخر. بينما مذهب من تقدم أنهم يقوون الخبر بتعدد أسانيده ولكن لهم شروط، هذا القول ليس على إطلاقه. فالترمذي رحمه الله أو قبله الإمام الشافعي ذكر عدم الاحتجاج بالمرسل، ثم ذكر متى يتقوى المرسل، فذكر شروط وتفاصيل. وكذلك أيضا أبو عيسى الترمذي في كتابه العلل الصغير قال إن الحديث الحسن هو أن يروى من غير وجه ولا يكون في إسناده كذاب ولا يكون الحديث شاذ. وكثير ما يقول الحفاظ يكتب حديث الاعتبار، وكما قال الإمام أحمد عن ابن لهيعة أنا لا أحتج به ولكن أكتب حديث الاعتبار أو نحو ذلك، وعبارات في هذا كثيرة. ولكنهم لا يتوسعون في مسألة تقوية الأخبار بالأسانيد الساقطة والمنكرة كما يلاحظ على بعض من تأخر، إنما يتوسعون في ذلك ويأتون بالأحاديث الضعيفة ثم يقولون إن هذا اللفظ يشهد للحديث الفلاني وهذا اللفظ يشهد للحديث الفلاني وهذا اللفظ يشهد للحديث الفلاني، وهذا مو بصحيح. الطريقة هذه ليست بصحيحة. نعم إذا كان الإسناد فيه ضعف، فيه رجل سيء الحفظ، كثير الخطأ، رجل اختلط في الإسناد عنعنة، في الإسناد إرسال، وجاء من وجه آخر فيه قوة، نعم هنا أحدهما يقوي الآخر. وأما أن الشخص يتوسع في هذا حتى بالأسانيد الساقطة وبرواة المتروكين وما شابه ذلك، فهذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. فينبغي الانتباه إلى مثل هذا، وهذه قضية مهمة. فعندنا في مسألة تقوية الأخبار طرفين ووسط، هناك طرف لا يقوي الخبر بتعدد طرقه، وهناك طرف يتوسع في هذا وحتى يقوي الخبر بالأسانيد الساقطة والمنكرة. والمذهب الوسط هو مذهب من تقدم، أن إذا كان الإسناد فيه قوة ليس بشديد الضعف وجاء من طرق أخرى، نعم هنا يتقوى هذا الخبر. يعني مثلا ما جاء بأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال عن معاذ بن جبل، قال يحشر أمام العلماء برتوة، أي بخطوة، وهذا جاء من طرق متعددة، جاء من أربعة مراسيل، جاء أربعة مراسيل بعضها يعرض البعض الآخر. ومثل أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كتب في لعمرو بن شعيب لا يمس القرآن إلا طاهر، هذا جاء بأسانيد متعددة مرسلة ومعضلة، وبعضه يقول بعض الآخر. فأقول ينبغي الانتباه إلى مثل هذا. كذلك أيضا في مسألة التدليس، وهذا أيضا قضية مهمة، كثير من تأخر من حين يوصف الراوي بالتدليس يردون خبره إذا عنعن، وهذا ليس بصحيح، المسألة فيها تفصيل. أولا لابد من تحرير نوع التدليس الذي وصف فيه أو وصف به هذا الراوي، لأن التدليس أنواع قد يصل إلى 7 و8، فلابد من معرفة نوع التدليس حتى يتعامل معه. هناك من يرسل ويسمى مدلس، والذي يرسل يعامل غير معاملة المدلس الذي يسكب من الإسناد رجل أو أكثر، فيطلق على الإرسال تدليس. وكذلك أيضا هناك من يدلس تدليس الشيوخ، فهذا هنا ما أسقط أحد وإنما يعمي اسم شيخه، فينبغي أن يعرف هذا الشيخ. فقد يقال مدلس، وعندما تبحث عن نوع تدليس تجد بهذه الصفة، ويظن الظان أنه يسقط من الإسناد، فإذا وجد عنعن لم يلتفت إليه، هذا مو بصحيح، هذا يدلس تدليس الشيوخ، ما أسقط أحد وإنما شيخه ما بينه من هو، فأنت تأكد من شيخه. وهناك أيضا من أنواع التدليس هو تدليس المقارنة أو العطف. طبعا هشيم بن بشير الواسطي وصف بنوع من التدليس، وهو أن يقول حدثنا فلان وفلان، يكون سمع من الأول دون الثاني، وهذا مشهور عن هشيم، هذه القصة مشهورة وذكرها الحاكم، ولكن لم أقف عليها مسندة، هذه القصة لم أقف عليها مسندة، ولا أعرف أن أحد سبق الحاكم إلى هذا. الحاكم ذكرها مرسلة ولم يذكرها مسندة عنها، ولكن ذكر الإمام أحمد رحمه الله عنه شيء نوع آخر من التدليس، أنه يحدث بالخبر ويكون قد سمعه، ثم يصل بالخبر خبر آخر لم يسمعه هو. فإذا يتعامل معه شيء من هذه الناحية معاملة أخرى، غير ما ستسقط رجل في الإسناد. هنا الآن ما أسقط، نعم ذكر حديث قد سمعه ثم ألحق به حديث آخر لم يسمعه هو، وهذا غير تدليس العطف الذي ذكر عنه، فهذا يتعامل معه تعامل آخر. وهذا الذي ذكر الإمام أحمد في رواية المروزي، هذا الذي ذكر الإمام أحمد عن هشيم في رواية المروزي، وقد أطال الإمام أحمد في ذكر تدليسه، تدليس هشيم في سؤالات عبد الله لأبيه في العلل المروية من طريق عبد الله عن أبيه، أطال في ذكر تدليس هشيم وأنواعه. المهم ما ذكر تدليس العطف المشهور عنه، وهو حدثنا فلان ويعطف عليه رجل آخر لم يكن قد سمع منه. لكن هناك أيضا نوع من أنواع التدليس، وهو أن يقول الراوي حدثنا فلان وفلان، إما أن يسق لفظ أحدهما، يسق لفظ الحديث من طريق أحدهما أو رواية أحدهما، وإما يعطف عليها الإسناد الآخر. فمثلا يكون أحد الراويين ضعيف ويكون لفظه غير مستقيم والثاني ثقة، فيروي هذا الراوي الحديث ويذكر لفظ الضعيف. عندما يأتي الشخص الذي يريد أن يحكم على هذا الإسناد يقول نعم هذا ضعيف لكن متابع بالثقة، إذن الإسناد صحيح، بينما هو مو بصحيح، هذا اللفظ ليس لفظ هذا الثقة وإنما لفظ هذا الضعيف، ولكن بشرط أن يكون بين اللفظين تغاير. يعني مثلا شعيب بن أبي حمزة من كبار الحفاظ، لكن في رواية عن المنكدر فيها بعض النظر، ولذلك أنكر الحفاظ حديثه عن ابن المنكدر عن جابر أن آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسته النار. هذا اللفظ ليس بصحيح، وقد أشار إلى هذا أبو داود، وذلك أن أصحاب ابن المنكدر وأصحاب جابر رووا هذا الحديث بغير هذا اللفظ، رووا هذا الحديث بلفظ أن الرسول عليه الصلاة والسلام قدم له طعام فأكل منه ثم توضأ وقام لصلاة الظهر، ثم قدم له طعام آخر فأكل منه وقام إلى صلاة العصر ولم يتوضأ. هذا اللفظ الصحيح، هذا اللفظ كما تلاحظون غير لفظ شعيب بن أبي حمزة. لفظ شعيب بن أبي حمزة يستفاد منه أن الوضوء مما مسته النار منسوخ ولا يشرع الوضوء مما مسته النار، بينما هذا الحديث يفيد أن الوضوء مما مسته النار ليس بواجب بل هو مستحب، وذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بالوضوء مما مسته النار، وثبت عنه في هذا الحديث أنه لم يتوضأ، فدل هذا على أن هذا الأمر للاستحباب ليس للوجوب، وهذا ما ذهب إليه الإمام ابن تيمية في هذه المسألة رحمة الله عليه. الشاهد من هذا أن شعيب بن أبي حمزة فيما يبدو أخذ كتاب ابن المنكدر من ابن أبي فروة، وابن أبي فروة متروك، ولذلك وقعت المنكرات في رواية شعيب عن ابن المنكدر، بينما هذه ألفاظ ابن أبي فروة عن ابن المنكدر، ابن أبي فروة متروك. فهذا النوع ينبغي الانتباه له. أو فيما يتعلق بالإسناد، يروي الراوي حديث ويكون هذا الحديث رواه عن شيخين، يعني واحد موصل واحد متصل، مثل ما جاء في رواية أبي إسحاق السبيعي، روى أبو إسحاق السبيعي عن عاصم بن ضمرة وعن الحارث بن عبد الله الأعور عن علي رضي الله عنه في زكاة الذهب، فرواية جاء من رواه عن أبي إسحاق السبيعي، رواية أبو إسحاق السبيعي عن عاصم بن ضمرة مرسلة والحارث متصلة، فجاء من رواه عن أبي إسحاق وبين هذا التفصيل، وهناك من رواه ولم يذكر هذا التفصيل وقرن بين روايتين وساق مساق بمساق واحد، بينما رواية عاصم مرسلة ورواية الحارث متصلة، وعاصم ثقة صدوق على القول الراجح والحارث متروك، فهناك من رواه جمع بينهما جعلها مساق واحد متصلة، بينما رواية عاصم مرسلة رواية الحارث متصلة، فهذا نوع من أنواع التدليس ينبغي الانتباه له. الشاهد طريقة من تقدم، أولا ما نوع التدليس حتى يتعامل معه التعامل السليم على حسب هذا النوع، كما تقدم أنواع مختلفة. ثم نأتي بعد ذلك إلى هل هذا، إذا كان هذا التدليس مثلا تدليس الإسناد وهو إسقاط راوي، هل هذا مكثر من التدليس ولا مقل؟ هل يدلس عن ثقة ولا لا يدلس؟ هل يدلس عن ثقات فقط دون الضعف ولا لا؟ سفيان بن عيينة يدلس، لكن كثيرا ما يكون تدليس عن الثقات وليس عن الضعف، وإن كان يعني لا شيء يسير عن الضعف. فإذا كان عن الثقات فيكون هذا غير ضار. يعني مثلا أوضح من سفيان بن عيينة حميد بن أبي حميد الطويل. حميد بن أبي حميد الطويل أحيانا يعني يدلس عن أنس، ولكن من الذي بينه وبين أنس؟ هل رواة غير معروفين ولا معروفين؟ الذي بينه وبين أنس هو ثابت البناني. إذن بالتالي أن تدليسه لو روى عن أنس بالعنعنة أن هذا لا يضر، لأن بينهما ثابت البناني، إما أن يكون سمعه وهذا صحيح وانتهينا، وإما أن يكون لم يسمعه ولكنه سمعه من ثابت البناني. ثابت البناني ثقة، ثقة ثبت، فهنا لا يؤثر هذا التدليس. فليس كل تدليس مؤثر في تدليس الإسناد، فهذا أيضا ينتبه له. ثم إذا كان يدلس عن ضعف وعن ضعف وعن ثقات، هل هو مكثر من التدليس ولا غير مكثر؟ فإن كان مكل فالأصل في روايته أنه محمول على السمع والاتصال. إذا روى الراوي عن شخص سمع من عنده وأكثر من الرواية عنه وروى عنه حديث وهو مقل من التدليس، فالأصل أنه محمول على السمع والاتصال، هذا هو الأصل. نحمله على السماع كما ذكرت والاتصال. ولذلك عندما يعقوب بن شيبة السدوسي سأل يحيى بن معين قال راوي المدلس إذا لم يصرح بالتحديث ماذا نفعل معه؟ هل لا بد أن يصرح بالتحديث؟ قال ما دلس فيه لا يحتج به. ما معنى ما دلس فيه؟ يعني ما ثبت أنه دلس فيه أسقط راوي، قال هذا لا يحتج به. يعني ليس فقط عنعن. الآن بعض أهل العلم ممن يشغل في الحديث إذا عنعن الراوي قال دلس، لا، هذا خطأ. في فرق بين عنعن ودلس. دلس يعني أسقط من الإسناد وأخفى الإسناد ولبس، بينما عنعن لا، روى الحديث بالعنعنة أو جاءنا بالعنعنة. فينبغي الانتباه لهذا. وعندما سأل يعقوب بن شيبة علي بن المديني قال إذا كان مكثرا من التدليس، فليس كل راوي موصوف بالتدليس خلاص لا بد يصرح بالتحديث. هناك من الرواة ممن يوصفون بالتدليس وقد يصرون بالتحديث ولا يقبل، ولا يقبل تحديثهم أحيانا. يعني مثل الحسن بن أبي الحسن البصري رحمه الله، هذا يدلس لكن تدليسه غالبا أرسال يرسل عن الصحابة، فلا بد أن نتأكد هل سمع من هذا الصحابي. إذا سمع خلاص نحمل الحديث على السماع والاتصال حتى لو عنعن في حديث آخر، ما لم يكن سمع من عنده أحاديث قليلة مثل رواية عن سمرة، هل سمع حديث ولا أكثر؟ فيه خلاف في ذلك، والمشهور أنها سمع حديث الأرجح أو نحو ذلك، سمع أحاديث قليلة منه، لأن له منكرات فيما رواه عن سمرة، ولا شك الحسن إمام، فإذا من الواسطة بينه وبين سمرة. نعم. فأقول أحيانا الحسن يقول حدثنا ويقصد حدث من حدثه، ما يقصد حدثه، حدث من حدثه وأسقط هذا الراوي. هذا شيء يفعل الحسن رحمه الله وخاص بهذا. ولذلك نجد أحيانا أو مرة قال خطبنا ابن عباس، ويعني خطب أهل البصرة، لأن ابن عباس نزل البصرة فقال خطب أهل البصرة، قال خطبنا ابن عباس يعني خطب أهل البصرة، ما كان الحسن موجود، والحسن لم يسمع من عبد الله بن العباس رضي الله عنهما. فأيضا طريقة من تقدم تخالف من طريقة من تأخر في التدليس، وكذلك أيضا في مسألة الاختلاط كما تقدم الكلام على هذا فيما سبق. فهذه القضايا هي التي وقع فيها اختلاف، ولعل يقف عند هنا، ونقرأ في درس الترمذي. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى: باب ما جاء أنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر المكي أبو عبد الله العدني وعلي بن حجر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قال وفي الباب عن أبي هريرة وعائشة وأنس وأبي قتادة وعبد الله بن عمرو. قال أبو عيسى حديث عبادة حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وجابر بن عبد الله وعمران بن حسين وغيرهم. قالوا لا تجزئ صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب. وقال علي بن أبي طالب كل صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج غير تمام. وبه يقول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق سمعت ابن أبي عمر يقول اختلفت إلى ابن عيينة 18 سنة وكان الحميدي أكبر سنا مني وسمعت ابن أبي عمر يقول حججت 70 حجة ماشيا على قدمي.
نعم. قال أبو عيسى الترمذي حدثنا ابن أبي عمر كما في النسخة. وابن أبي عمر هو محمد بن يحيى كما سمعنا العدني المعروف بابن أبي عمر المكي وهو ثقة القول الراجح ومستقيم الحديث ومكثر من الرواية عن سفيان بن عيينة وله مسند وطبع له كتاب الإيمان وابن أبي عمر توفي في عام 43 و200 وقد خرج له الإمام مسلم وغيره. وقد تكلم فيه أبو حاتم الرازي أشار إلى قال أنه روى حديث موضوع أو وجدت عنده حديثا موضوعا عن سفيان بن عيينة. وكون الراوي يخطئ في حديث أو حديثين إذا كان مكثرا هذا لا يضر كثيرا. فابن أبي عمر مكثر فالراجح أنه ثقة هذا هو الراجح وحديث مستقيم. قال وعلي بن حجر هو ابن إياس السعدي وهو من الطبقة التاسعة من صغار الطبقة التاسعة وتوفي في عام 44 و200 وهو ثقة ثبت مكثر من الحديث حافظ. قال حدثنا سفيان وهو بن عيينة بن أبي عمران الهلالي أبو محمد المكي وهو إمام جليل من كبار الأئمة وتوفي في عام 98 و100 وقد خرج له الجماعة وحديث القديم أصح من حديثه المتأخر. ومما أيضا خالف فيه من تقدم من تأخر تتبع الرواة ومعرفة كلام الحفاظ وتتبع أحاديث الرواة من أجل الحكم عليهم وهذه قضية مهمة أيضا والتفصيل في حديثهم. نعم. فسفيان بن عيينة حديث القديم أصح لأنه رحمه الله تقدمت به السن لا شك حديث حجة مطلقا وهو في الدرجة العليا من الحفظ والإتقان لكن القديم أقوى. ولذلك كان أحيانا عندما يسأل عن شيء يقول عليك بالسماع الأول عن الزهري وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب القرشي الزهري وهو من كبار الأئمة وممن يدور عليهم الحديث الصحيح وهو من صغار التابعين وتوفي في عام 24 و100 وقيل غير ذلك وقد خرج له الجماعة عن محمود بن الربيع وهو الأنصاري من صغار الصحابة. وفي البخاري أنه عقل مجه الرسول عليه الصلاة والسلام في وجهه. عن عبادة بن الصامت الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. هذا الحديث إسناده صحيح وهو مخرج في الصحيحين وفي السنن وفي باقي السنن وغيرها من كتب الحديث. وهذا الحديث يفيد بأن الصلاة لا تصح إلا بفاتحة الكتاب، وهذا يفيد ركنية قراءة الفاتحة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نفى صحة الصلاة إلا بفاتحة الكتاب. والنفي إما يكون لأساس وأصل العبادة أو الشيء أو لكماله الواجب، أما المستحب لا، ما يكون النفي من أجل الكمال المستحب. نعم. ويؤيد هذا الأحاديث الأخرى، ومنها حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة اللي في مسلم: كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج خداج، يعني فاسدة وناقصة. نعم. وقد اختلف أهل العلم في هذه القضية، فهناك من فرق بين الصلاة السرية والجهرية، وهناك من فرق بين المأموم الذي يصلي مأموما وبين المنفرد، فقال المأموم يجزى قراءة إمام عنا حتى ولو كانت الصلاة سرية، وهناك من لم يوجب أصلا قراءة الفاتحة وإنما يقرأ ما تيسر من القرآن، أقوال متعددة. وهناك من قال بأن قراءة الفاتحة لا بد منها حتى ولو جاء والإمام راكع تكون الركعة قد بطلت ولا يكون مدركا للركعة بإدراك الركوع، وهذا ما ذهب إليه البخاري وأبو بكر الصبري ونسب إلى ابن خزيمة، ولم يصح هذا عن ابن خزيمة، بل في صحيحه ما هو خلاف ذلك. وقد ألفت كتب في هذا، ومن أشهر هذه الكتب جزء القراءة للبخاري وللبيهقي، وأرجح الأقوال في هذه المسألة والله أعلم أن لا بد من قراءة الفاتحة سواء كان الشخص إماما أو منفردا، أو كان مأموما في صلاة جهرية أو سرية. والدليل على هذا هذا الحديث وحديث أيضا أبو هريرة: كل صلاة لا يقرأ فيها، كل صلاة أي صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فيها خداج. فهذا هو والله أعلم أرجح الأقوال في هذه المسألة، والأمر في هذه المسألة واسع، وأهل العلم اختلفوا قديما وحديثا. وأما حديث جابر وهو أن قراءة الإمام قراءة لمن خلفه، فهذا قد نقل ابن حجر الإجماع على بطلانه وعدم صحته، ابن حجر نقل الإجماع على ضعفه، وهناك من قواه ممن تأخر، وهذا على طريقة التوسع في تقوية الأخبار، وإلا هو حديث منكر مرسل لا يصح، وقد ضعف البخاري، بل ابن حجر كما تقدم نقل إجماع أهل العلم بالحديث. نعم. قال أبو عيسى: حديث عبادة حديث حسن صحيح. وكما ذكرت بالأمس أن كل حديث يثبت عند أبي عيسى سواء بأصح إسناد كما في هذا الحديث، هذا إسناده في الدرجة العليا من الصحة، أو جمع أدنى شروط القبول يحكم عليه بأنه حسن صحيح. فهذا الحديث حديث صحيح، وتقدم أن الشيخان قد خرجاه. ثم قال أبو عيسى: باب ما جاء في التأميل. قال: حدثنا بندار، وبندار هو محمد بن بشار بن عثمان العبدي أبو بكر البصري، وهو ثقة حافظ مكثر من الحديث، وتوفي في عام 52 و200، وقد خرج له الجماعة. قال: حدثنا يحيى بن سعيد وهو القطان، يحيى بن سعيد بن فروخ القطان أبو سعيد البصري، وهو من كبار الأئمة، توفي عام 98 و100، وقد خرج له الجماعة، وعلى يديه تخرج الإمام أحمد ويحيى بن معين وابن المديني والفلاس وغيرهم في علم الحديث، وهو عنده تشدد في الجرح والتعديل بخلاف زميله بن مهدي فهو أقرب إلى الاعتدال. قال: وعبد الرحمن بن مهدي وهو بن حسان العنبري مولاهم البصري أبو سعيد، وعبد الرحمن بن مهدي من كبار الحفاظ، وتوفي أيضا في عام 98 و100، وهو أصغر من يحيى بن سعيد في السن، لأن ولادة يحيى بن سعيد سبقت ولادة بن مهدي، وكلهم من كبار الأئمة. قال حدثنا سفيان وهو ابن سعيد ابن مسروق الثوري أبو عبد الله الكوفي الإمام، وهو من كبار علماء هذه الأمة، وتوفي في عام 61 و100، وقد خرج له الجماعة، وكان معروفا رحمه الله بالإنكار. قال عن سلمة بن كهيل، وسلمة بن كهيل هو الحضرمي، وهو ثقة من صغار التابعين، ثقة بالاتفاق. قال عن حجر بن العنبس، وحجر من كبار التابعين وهو ثقة، وقد صحب شعبة رحمه الله في اسمه فقال حجر أبو العنبس، وأيضا وقع مخالفة له في هذا الحديث كما سوف يأتي بكلام أبي عيسى الترمذي. عن وائل بن حجر الحضرمي الصحابي قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقال آمين ومد بها صوته. هذا الإسناد إسناد صحيح، ورجاله كلهم ثقات كما تقدم قبل قليل. ووائل بن حجر من الذين وصفوا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد توسع الطبراني في معجم الكبير في ذكر أحاديث وائل بن حجر وذكر ألفاظها وطرقها ورواياته خاصة فيما يتعلق بصفة الصلاة. نعم، فينبغي الرجوع إليها. وفي هذا الحديث فيه بيان لصفة صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنه كان إذا انتهى من ولا الضالين قال آمين ومد بها صوته، وأيضا المأمومين يقولون ذلك كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام في الصحيحين، قال فإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. فيقول الإمام، يقول المأموم مع الإمام وليس متأخرا عنه، والسنة رفع الصوت بذلك. قال أبو عيسى الترمذي قال وبه يقول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن قال، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق قال وروى شعبة هذا الحديث عن سلمة بن كهيل عن حجر بن العنبس عن علقمة بن وائل عن أبي، فخالف سفيان أن النبي عليه الصلاة والسلام قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال أمين وخفض بها صوته أو خفض بها صوته. قال أبو عيسى سمعت محمدا يقول حديث سفيان أصح من حديث شعبة في هذا، وأخطأ شعبة في مواضع من هذا الحديث فقال عن حجر بن العنبس وإنما هو حجر بن العنبس ويكنى أبا السكن، وزاد فيه عن علقمة، وعلقمة ليس موجودا في الحديث وإنما موجود في حديث أخرى. قال وليس فيه، نعم عفوا، قال وخفض صوته، قال وإنما هو مد بها صوته. قال أبو عيسى وسألت وبزرع عن هذا الحديث فقال حديث سفيان في هذا أصح، وسفيان أتقن من الثوري، عفوا سفيان بن سعيد الثوري أتقن من شعبة وأحفظ، سفيان بن سعيد الثوري أتقن من شعبة، وشعبة أعلم بالحديث والرجال، لكن سفيان أحفظ منه وأعلم في الفقه والتفسير وما شابه ذلك، لكن فيما يتعلق بالصناعة الحديثية شعبة بن الحجاج. نعم، وقد توبع سفيان قال تابعه العلاء بن صالح الأسدي عن سلمة بن كهيل. قال أبو عيسى حدثنا أبو بكر محمد بن أبان وتقدم لنا فيما سبق وهو ثقة، قال حدثنا عبد الله بن نمير وهو الهمداني الكوفي ثقة من التاسعة وتوفي في عام 99 و100، وقد خرج له الجماعة عن العلاء بن صالح الأسدي، والعلاء بن صالح الأسدي مختلف فيه ولعله لا بأس به. وهنا متابع برواية سفيان الثوري المتقدم ذكرها قبل قليل. قال عن سلمة بن كهيل عن حجر بن العنبس عن وائل بن حجر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث سفيان عن سلمة بن كهيل. نعم، قال أبو عيسى حدثنا أبو كريب محمد بن العلا الهمداني أبو كريب الكوفي وهو ثقة حافظ توفي في عام 48 و200. قال أبو عيسى باب ما جاء في فضل التأمين حدثنا أبو كريب محمد بن العلا وهو الهمداني الكوفي أبو العلا وهو ثقة حافظ مكثر من الحديث توفي في عام 48 و200. قال حدثنا زيد بن الحباب وهو العكلي وهو ثقة وفي حديث عن سفيان فيه شيء من الكلام. قال حدثني مالك بن أنس وهو ابن أبي عامر الأصبحي أبو عبد الله المدني الإمام الجليل توفي في عام 79 و100 وقد خرج له الجماعة. قال حدثنا الزهري وهو تقدم عن سعيد المسيب وهو ابن حزن المخزومي القرشي المدني وهو إمام جليل قال ابن المديني هو أوسع التابعين علما توفي بعد 90 وقد خرج له الجماعة ومرسلاته من أصح المراسيل. قال وأبي سلمة وهو ابن عبد الرحمن ابن عوف القرشي الزهري وأبو سلمة اختلف في اسمه فقيل إسماعيل وقيل غير ذلك والمشهور أن اسم كنيته. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا. هذا الحديث إسناده صحيح وهو مخرج في الصحيحين. وتكملة الحديث فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. فأقول هذا الحديث حديث صحيح وفيه أن المأموم يؤمن على تأمين الإمام. وقد اختلف أهل العلم هل يؤمن أولا الإمام ثم بعد ذلك المأموم ولا سوى من حين ينتهي، والأقرب من حين ينتهي الإمام من قول غير المغضوب عليهم ولا الضالين كما جاء في رواية الأخرى التي في الصحيح قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. نعم ولعل يقف عند هنا. هذا أحد الأخوان يسأل عن بعض الألقاب التي يعني اشتهرت مثلا شيخ الإسلام وكذا وكذا، لا شك أهل العلم يذكرون مثل هذه الألقاب، لكن لو عبر مثلا بالإمام هذا أحسن، الإمام لقب شرعي احنا ما نقول ممنوع. فأهل العلم كانوا يطلقون مثل هذا يعني من قديم، لكن لو عبر مثلا بالإمام والعالم هذه ألقاب شرعية أحسن. هذا أحد الأخوان يقول إذا كنت تقول بقول وجوب القراءة وجوب قراءة الفاتحة على المأموم حتى في الصلاة الجهرية فيلزمك أن تقول بقول البخاري. لا ما أظن يلزمني هذا، لأنه جاء في البخاري من حديث الحسن عن أبي بكر أنه دخل والإمام راكع، أي الرسول عليه الصلاة والسلام كان راكعا فكبر ودب ودخل في الصف، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام زادك الله حرصاً ولا تعد، ولم يأمره بإعادة ركعة. لو كان غير مدرك، لو كان ركعة ما تدرك بإدراك الركوع، إذن كان الرسول عليه الصلاة والسلام يأمر بالإتيان بركعة أخرى فما أمره، فدل هذا على أن الركعة تدرك بإدراك الركوع. هذا أحد الأخوان يسأل عن يقول هل النساء تذكر في كتب الثقات؟ نعم. وقال الذهبي رحمه الله قال أنا ما أعرف أن هناك امرأة متروكة أو اتهمت، لكن يعني كثير من النساء يغلب عليهن الجهالة، وبعضهن فيه ضعف مثل جسرة بنت دجاجة قال عنها البخاري عندها عجائب. هذا يسأل سؤال كثير تقدم الكلام عليه فيما سبق وهو في رواية أبي الزبير عن جابر. رواية أبي الزبير عن جابر صحيحة إلا إذا تبين في حديث أنه بينهما واسطة فنعم، ولا صرح بالتحديث ولا عن الأصل في رواية عن أبي الزبير رواية عن جابر صحيحة. وشرح هذا يطول، تقدم الكلام على هذا فيما سبق في غير المجلس. نعم غدا الخميس راح يكون درس بمشيئة الله، ولعل أيضا الأخوان طلبوا الإجازة فإن شاء الله غدا بمشيئة الله في درس الخميس. هذا يسأل ما رواه أبو داود والنسائي في حديث عائشة أن الرسول عليه السلام وقت الأهل العراق ذات عرق. هذا الحديث يعني إسناده صالح وفيه غرابة في فليح بن سليمان، وفي مسلم في حديث ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر أن الرسول عليه الصلاة والسلام وقت لأهل العراق ذات عرق. ولقب هو اللي وقت، والرسول عليه الصلاة والسلام لا تعرف. لكن الشاهد، لكن المقصود فيما تقدم أن عمر ما كان عند هذا الحديث، ما يدري عنه، وابن عمر نقل هذا عن أبيه، ما نقل عن الرسول عليه الصلاة والسلام. فأقول ما جاء في عند ابن عمر في الحلية بإسناد ظاهر الصحة وهو شاذ منكر، أن ابن عمر سمع هذا عن الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا مو صحيح. ابن عمر سمع أخذ هذا عن أبيه. ويسأل عن حديث من كان له شعر فليكرمه، هذا نعم صحيح، ولا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، هذا حديث ضعيف ولا يصح. ويسأل هل ثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام وقي؟ نعم، وقاه جبريل. وأما الاكتوى لم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه اكتوى، بل قال أنا أنهى أمتي عن الكي، لكن بعض الصحابة اكتوى. يقول هل هناك دليل صريح في التفريق بين التشهد الأول والثاني من حيث ذكر الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام؟ فأقول في أكثر الأحاديث التشهد الأول إلى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، فهذا في أكثر الأحاديث. وأما ما جاء في زيادة في حديث عائشة عند أبي عوانة أن صلى على الرسول عليه الصلاة والسلام في التشهد الأول، فهذه زيادة شاذة. وجاء أيضا عند ابن خزيمة أن صلوات الإبراهيمية تكون في التشهد الثاني. هذا يسأل عن حديث من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يعمل، هذا ضعيف مو صحيح. وهذا يسأل عن مسألة الجهالة، هل فيها خلاف بين المتقدمين والمتأخرين؟ هذه تابعة لمسألة الجرح والتعديل. ويسأل عن ما الذي يقطع الصلاة. فالذي يقطع الصلاة كما جاء في حديث أبي ذر وغيره ثلاثة: الكلب الأسود والحمار والمرأة. وهذا صحيح في صحيح مسلم، هذا إذا مرت المرأة أو إذا مر الكلب أو الحمار بقرب هذا المصلي فهذا يقطع صلاته، إلا إذا كان بينه وبينها سترة أو مرت بعيدة عنه فهنا ما تقطع الصلاة. ويضاف إلى هذا الشيطان، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: أراد أن يقطع الشيطان علي صلاتي. هذا أحد الأخوان يسأل عن أذكار النوم، هل تقرأ في غير النوم؟ هل تقرأ في غير نوم الليل؟ فيما يبدو الله أعلم أنها تقرأ، يعني الذي لا يقيد بالليل وإنما يكون مقيدا بالنوم والله أعلم يذكر، لأنه مقيد بالنوم. وأما الذي يقيد بنوم الليل يقال في نوم الليل أو يقال في الليل. هذا يسأل عن ما رواه البخاري في موضعين من طريق هشام عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس، في أن الأصنام التي كانت في زمن قوم نوح صارت إلى أهل الجاهلية من العرب، فاختلف في عطاء هذا هل هو عطاء الخراساني ولا عطاء ابن أبي رباح. والأرجح أنه عطاء الخراساني، هذا هو الأرجح، وذلك أنه وقع عند عبد الرزاق تسمية بعطاء الخراساني، وهذا الذي نص عليه ابن المديني شيخ البخاري. ولكن رواية البخاري لهذا هذا ما ذكر في موضعين، وجاءت له شواهد، هذا ثابت جاء من أكثر من طريق، هذا جاء عن غير ابن عباس، فلذلك البخاري ذكره. هذا يسأل عن إذا خرجت من منزلك فصلي ركعتين تمنعانك من مدخل السوق، تمنعانك من مخرج السوء، إذا دخلت أيضا صلى ركعتين تمنعانك من مدخل السوء. هذا حديث لا يصح، جاء من طرق ولا يصح منها شيء، وهناك من قواه ولكنه ضعيف. يسأل عن رياض الصالحين، هل كل حديث صحيح؟ أنه اشترط الصحة، وأغلب ما فيه صحيح، في بعض الأحاديث فيها ضعف لكن أغلبها صحيح. يسأل عن الهوي للسجود، هل يقدم الرجلين أو ركبتين ولا اليدين؟ الأقرب أنه ينزل على ركبتيه، هذا هو الأقرب. وذلك أن حديث أبي هريرة اللي جاء من حديث محمد بن عبد الله بن الحسن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة هذا حديث منكر ولا يصح. وقد أنكر حمزة الكناني ضعف البخاري ضعف ابن رجب، وقدم الخطابي والطحاوي حديث وائل عليه، فلقب أنه ما يصح. ومحمد بن عبد الله فيه جهالة، وإن كان وثق النسائي هو مشهور من حيث الشرف والنسب وقيام على بني العباس، كل هذا معروف مشهور، وأكثرت كتب السيرة من الكلام في هذه القضية، وألفت كتب في هذا، وتوسع صاحب ابن سعد في الطبقات وصاحب مقاتل الطالبيين وغيره في الكلام على هالقضايا، كتب التاريخ عموما، لكن من حيث الضبط والحفظ مقل جدا غير معروف فيما يتعلق بهذا. وقال لم يذكر سماعا، البخاري قال لم يذكر سماعا، وإن كان صاحب مقاتل الطالبيين نقل عن واقد إنه سمع، لكن لا شك البخاري مقدم. والحديث الصواب أنه موقوف ليس بمرفوع كما رواه السرقسطي، صواب أنه موقوف ليس بمرفوع، رواه بكير بن عبد الله بن الأشج عن أبي مرة عن أبي هريرة موقوفا عليه، ليس بمرفوع، هذا الإسناد الصحيح أنه موقوف ليس بمرفوع، فهو حديث منكر ولا يصح. وحديث وائل بن حجوة إن كان فيه ضعف ولكن قواه ما رواه نبي شيبة عن الأسود عن عمر إنه كان ينزل على ركبتيه، ولم يأتي عن أحد من الصحابة ما يخالف ما جاء عن عمر. نعم جاء عن ابن عمر إنه كان ينزل على يديه، ولكن هذا لم يصح عن ابن عمر، وإنما الصحيح عن ابن عمر إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه، فإذا سجد أحدكم فليضع يديه، وقد أنكر هذا البيهقي. فعمر ليس له مخالف من الصحابة، فالأقرب النزول على ركبتين، والأمر في هذا واسع كما قال ابن تيمية بالإجماع، أن هذا كما قال إمام ابن تيمية أن هذا بالإجماع ما فيه يعني بالاتفاق، وإنما النزاع في أيهم أرجح، هل على الركبتين ولا اليدين، ولا الأمر في هذا واسع. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.